الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن الحديث عن الإطلاق يقع في أربعة مقامات أو أربع مقامات. تقدم الكلام عن المقامين الأول والثاني، ووصل الحديث إلى المقام الثالث. المقام الثالث في قرينة الحكم. قلنا في الجلسة الماضي أن الصحيح من القولين في أسماء الماهيات، أسماء الطبائع، أن الصحيح هو القول الأول، أن أسماء الماهيات وأسماء الطبائع موضوعة للطبيعة بما هي، من دون لحاظ ماذا؟ من دون لحاظ الإطلاق فيها، أي أن لفظ الإنسان موضوع لطبيعة الإنسان وليس لطبيعة الإنسان المطلق. هذا هو الرأي الصحيح كما تبناه المصنف كما تقدم الحديث عنه.
شيخنا، هاي الطبيعة، الطبيعة المنطقية مقابل الطبيعة العقلية والطبيعة
المالية. الآن يقع الحديث، يقول: بما أن هذه الأسماء، أسماء المفاهيم، أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي، فبالتالي الألفاظ بما هي ألفاظ لا تدل على الإطلاق، أي أننا لا يمكننا استفادة الإطلاق من الوضع ومن الألفاظ. عند ذلك يقع الكلام: كيف يمكننا حينئذ استفادة الإطلاق؟ ولذا عقد المصنف رحمه الله الحديث عن قرينة الحكمة. نقول إننا نستفيد الإطلاق من خلال قرينة الحكمة. توضح ذلك. قلنا سابقا أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، الإطلاق هو الإرسال، أي عدم لحاظ القيد في الخطاب. وهذا معناه عدم لحاظ القيد أن المتكلم إذا تكلم بحديث ما، إذا ألقى خطابا ما، ولم يذكر قيدا في خطابه، لم يذكر قيدا للحكم الذي ماذا صبه على موضوع معين، لم يذكر قيدا للموضوع الذي حكم عليه بحكم ما، فهذا يعني أنه ليس مريدا لذلك القيد، أنه ليس مريدا ماذا لذلك القيد. وذلك لأن كل متكلم إذا استظهرنا أنه كان في مقام بيان مراده الجدي ولم يكن هناك مانع يمنعه من بيان مراده وغرضه، ثم تكلم ولم يأتي بقيود لذلك الموضوع الذي صب الحكم عليه، عند ذلك سوف نستنتج أنه يريد الإطلاق، أي أنه صب الحكم على الطبيعة المطلقة. لماذا؟ لأنه كما تقدم الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، فإذا لم يلحظ المتكلم في خطاباته القيود سواء كانت للموضوع أو للمتعلق، فهذا يعني أنه ماذا؟ أنه ليس مريدا له. وإلا لو كان مريدا للقيد وهو في مقام بيان غرضه ومراده الجدي ومع ذلك لم يذكره، فهذا خلاف ماذا؟ وليس هناك مانع يمنعه، فهذا خلاف كونه حكيما وفي مقام بيان غرضه ومراده الجدي. إذن قرينة الحكمة ترتكز إلى أن ظهور حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده الجدي وتمام غرضه، إذا لم يذكر قيدا في كلامه فإنه ليس مريدا لذلك القيد. لأنه المفروض في مقام بيان تمام غرضه، تمام مراده الجدي، وليس ثم مانع يمنعه من ذكر تمام غرضه ومن ذكر القيود، ومع ذلك لم يذكر قيدا في الكلام. عند ذلك نستفيد الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق هو ماذا؟ هو عدم لحاظ القيد. هذه الفكرة هي التي تسمى ماذا؟ تسمى بقرينة الحكمة. فقرينة الحكمة ماذا تعني؟ أن ظاهر حال المتكلم الذي يكون في مقام بيان تمام مراده إذا لم يذكر قيدا فهو ليس مريدا له، فهو ليس مريدا له. إذن قرينة الحكمة ترتكز علما، ترتكز على ظهور حال المتكلم، مستفادة من ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان ماذا؟ تمام غرضي وتمام مرادي. وهذه قضية العقلائية. فالعقلاء يرون أن الإنسان عندما يتكلم ويكون لديه غرض معين، لديه هدف معين، لديه غاية معينة يريد أن يوصلها من خلال كلامه، من خلال خطابه، ولم يكن هنالك مانع يمنعه من ذكر تمام أغراضه، فلا بد أن يبين تمام غرضه، لا بد أن يبين تمام الغرض. هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى كونه قاصدا لبيان تمام أغراضه. فإذا ألقى الخطاب ولم يذكر قيدا فيه فهذا يعني أنه ليس مريدا، ليس مريدا لذلك القيد. وإلا لو كان مريدا لذلك القيد لوجب عليه أن يذكره، لأنه في مقام بيان تمام أغراضي. بعد ذلك لا يمكنه الاحتجاج على الآخرين بأنه ماذا؟ بأنه لم يريد الإطلاق وإنما أراد التقييد. عند ذلك سوف يقال له هذا خلاف كونك في مقام بيان تمام غرضك. فلو كنت تريد التقييد وتريد القيد لوجب عليك أن تذكر القيد. خب هذا الوجوب من أين نستفيده؟ نستفيده من كونه في مقام بيان تمام أغراضي وتمام مرادي، وليس هناك مانع يمنعه. فإذا كان في مقام بيان تمام غرضه وليس ثمة مانع يمنعه ولم يذكر القيد فهذا يعني أنه ليس مريدا للقيد، وإلا لو كان مريدا للقيد لذكره، وحيث أنه لم يذكره فهو لا يريده. يعني ما يريد؟ يعني يريد الإطلاق، لأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد. إذن قرينة الحكمة كقاعدة احترازية القيود كلاهما تستندان إلى ظهور حال المتكلم في أنه يبين ماذا؟ يبين تمام غرضه. غاية الأمر، الفرق بينهما أن قرينة الحكمة تعني أنما لم يذكره ماذا؟ لا يريده. أما احتراز القيود فهي تعني ماذا؟ أنما قاله فهو ماذا؟ فهو مريد له. أنما قاله مريد له. إذن الخلاصة أن قرينة الحكمة تعني، قرينة الحكمة تعني أن ظاهر حال المتكلم هو في أن يكون في مقام بيان تمام غرضه، تمام مقصوده. فإذا كان في مقام بيان تمام غرضه ولم يكن هناك مانع يمنعه من ذكر تمام غرضه ولم يذكر قيدا في الكلام فهذا يعني أنه ليس مريدا لذلك القيد، وإلا لو كان مريدا للقيد لوجب عليه ذكره. فحيث أنه لم يذكره فهو ليس مريدا له، فهو ليس مريدا له، أي أنه يريد ماذا؟ ما يقابل التقييد، أي الإطلاق، لأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد. زين، هنا يوجد إشكال، وحاصل هذا الإشكال، الإشكال هو وارد على الاستدلال بقرينة الحكمة. نقول الاستدلال بقرينة الحكمة ليس تاما لاستفادة الإطلاق، وذلك لأن قرينة الحكمة تعتمد على مقدمة، وهذه المقدمة تقول أننا نستظهر أن كل متكلم في مقام بيان تمام غرضه. الإشكال يقول أن هذه المقدمة غير متحققة. أن هذه المقدمة هذا غير متحققة، وذلك لأنه تقدم سابقا أن أسماء المفاهيم، أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي، ما يعني أن الإطلاق أو التقييد عارضان. ماذا؟ عارضان على الوضع، عارضان على الألفاظ. فحتى نستفيد الإطلاق أو التقييد لابد من وجود ما يدل على الإطلاق أو التقييد. فإذا كان المتكلم يريد الإطلاق واكتفى بصب الحكم على الطبيعة بما هي، عند ذلك لا يمكن استفاد الإطلاق، عند ذلك لم يبين تمام مراده وتمام غرضه. لماذا لم يبين؟ لأن الخطاب بما هو خطاب لا يدل على الإطلاق، لأن أسماء المفاهيم موضوعة للطبيعة بما هي، فهي بما هي لا تدل على الإطلاق. فإذا كان يريد الإطلاق فهو في خطابه لم يبين الإطلاق. الإطلاق والتقييد يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة. فإذا هذه المقدمة التي تستند إليها قرينة الحكمة والتي تقول أن كل متكلم في مقام بيان تمام مراده، هذه ماذا؟ غير متحققة في المقام. تكلم في المقام لم يبين تمام مراده، لأنه إن كان يريد الإطلاق هو لم يبين الإطلاق، لأن هذه الأسماء، أسماء المفاهيم لا تدل على الإطلاق، وإنما تدل على ماذا؟ وإنما موضوعة للطبيعة بما هي. عند ذلك لا يصح الاستدلال بقرينة الحكمة. المصنف رحمه الله في مقام الجواب يقول: جواب هذا الإشكال يتضح بملاحظة ما ذكرناه في تعريف الإطلاق. فقد قلنا في تعريف الإطلاق أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وحيث أن المتكلم لم يذكر قيدا في كلامه فهذا يعني أنه ليس مريدا له، أنه ليس مريدا ماذا؟ ليس مريدا للقيد. وإلا لو كان مريدا للقيد وكان في مقام بيان أغراضه ومراده ولم يكن هنالك مانع يمنعه من ذكر القيد لذكره، لذكر القيد. فحيث أنه لم يذكر القيد فهو ماذا؟ ها؟ ليس مريدا للقيد. يعني ماذا؟ يعني لم يلحظ القيد في كلامه وفي خطابه. خب إذا لم يلحظ القيد في كلامه يعني شنو؟ يعني أراد الإطلاق، لأن العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة ماذا؟ علاقة التناقض. فإذا ارتفع التقييد ثبت ماذا؟ ثبت الإطلاق، لأنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان. إذن الإطلاق عدم لحاظ القيد، فإذا لم يلحظ القيد في خطابه وفي كلامه فسوف يرتفع التقييد ويثبت ماذا؟ ويثبت الإطلاق، لأن العلاقة بين الإطلاق والتقييد هي علاقة التناقض، علاقة النقيضين. فيكفي أن لا يلحظ المتكلم التقييد لكي يثبت الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ زين. قال قرينة الحكمة: والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة، هذا عين المعقوفة بالطريقة الأخرى. يا هاي قولي أها. وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. وقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفي سياقي مفاده أن ما يقول أن ما يقوله يريده حقيقة.
شيخنا بالنسخة عدنا سيأتي إلى سياقه.
بلى هذا صحيح. ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر مفاده ألا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ. لا يوجد شيء دخيل ولا يبينه. إذا كان دخيلا فلا بد أن يبينه لأنه في مقام البيان، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. وحيث إن القيد ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت، وهذا هو الإطلاق المطلوب لأن الإطلاق عدم لحال القيد. وهكذا نلاحظ أن كل من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي غير الظهور العرفي السياقي الذي تعتمد عليه الأخرى. فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده ما قاله مريد له. وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يكون قيدا أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، لأن الخطابات وظيفتها ماذا؟ إبراز مرادات المتكلم. المتكلم عنده مرادات معينة، أغراض معينة، أهداف معينة، قصود معينة، يبرز تلك القصود وتلك المرادات من خلال الخطابات، من خلال اللغة. أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد، مع أن أحدهما ثابت في المراد الجدي جزما، لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد. وهذا يعني أنه على أي حال لم يبين تمام مراده بخطابه ولا معين حينئذ لإفراض الإطلاق في مقابل التقييد. ويمكن الجواب على هذا الإعتراف بأن ذلك الظهور الحالي السياقي لا يعني سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه. فرق بين الأمرين. هنا في قرينة الحكمة وفي هذا الظهور السياقي الذي تقع فيه قرينة الحكمة نقول أن الشيء الذي يلحظه المتكلم يأتي بما يدل عليه في كلامه، ولا تعني أن الشيء الذي لم يلحظه لا بد أن يأتي ماذا؟ بما يدل على عدم لحاظه، وإنما يكفي عدم بيان ماذا؟ عدم بيان شيء زائد ليدلنا على ماذا؟ على عدم لحاظه. وإلا لو كان لحظه، لو كان قصده لجاء بما يدل على قصده. الوجوب هنا وجوب الإتيان بشيء يدل على شيء قد لحظه وقصده في مرتبة سابقة. أما الشيء الذي لم يقصده ولم يلحظه فلا يوجد وجوب يقول ماذا؟ بأنه يجب أن يذكر شيء يدل على أنه لم يلحظ شيئا، وإنما يكفي ماذا؟ يكفي أن لا يتضمن كلامه شيئا ماذا؟ زائدا يدل على ماذا؟ على أنه لم يلحظه. فعدم ذكره لشيء زائد يدل على أنه ماذا؟ يدل على أنه لم يلحظ. فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي، وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد مع أنه لم ينصب قرينة على القيد، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، وهو تقيدها بالقيد، تقيد الطبيعة بالقيد، لأن المقيد يتميز بلحاظ زائد. ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ، فهناك لحاظ زائد، هناك لحاظ في داخله وفي نفسه وفي أفق النفس، ومع ذلك لم يأتي ما يدل عليه. هنا أكو خلل، هنا أكو ماذا؟ يوجد خلل، لأن التقييد شيء زاد على الطبيعة، فإذا لحظه في نفسه لا بد أن يأتي ما يدل عليه، فإذا لم يأتي ما يدل عليه فهذا خلاف كن في مقام بيان تمام غراضي ومرادي ولحاظه. فإذا وجدنا الكلام خاليا من شيء زائد فهذا يعني أن ماذا؟ أن لحاظه ليس فيه شيء، فيه شيء زائد، بل يعني أنه لم يلحظ القيد في قرارة نفسه.
شيخنا إذا نتكلم أراد الطبيعة بالحالة شو راح يكون سياق الكلام؟ إذا كان كلام بيقيد إن هذا مقيد، إذا لم يقيد فإن
نستفيد الإطلاق خلال قناة الحسن.
زين إذا أريد الطبيعة شو يسوي؟
إذا أريد الطبيعة بعدنا نعتمد على ظهور الحال، نشوف سائر الظروف المحيطة بالمتكلم. إذا نبقى إحنا والخطاب الحكم يصب على الطبيعة بما هي، الحكم يصب على الطبيعة بما هي، إنما نحن نستفيد الإطلاق من خلال ماذا؟ من خلال هذا الظهور السياقي، من خلال هذا الظهور الحالي، الظهور الحالي وكونه في مقام بيان تمام مرادي ولا يوجد مانع من تقية أو ما شابه من الموانع، عند ذلك نستفيد الإطلاق. أما إذا اختلت واحدة من المقدمات قناة الحكمة فإن لا نستفيد الإطلاق، وإنما نستفيد أن الحكم صب على الطبيعة بما هي، والطبيعة تتحقق من خلال فرد واحد.
شيخ قد يكون تمام مراد الجدي هو الطبيعة المهملة، هذا شو راح
يقبل بين الإطلاق؟ الإطلاق شنو يقتضي؟ كما سوف يأتي أقسام الإطلاق، مرة الإطلاق بدلي، مرة الإطلاق شمولي، مرة الإطلاق أحوالي، هذا كله نستفيده من خلال ماذا؟ من خلال سياق كلامي، من خلال سياق الحالي، سياق المقالي. أما إذا لم يأتي أو يعني بعبارة أخرى إذا اختلت واحدة من مقدمات الحكمة سوف لا نستفيد الإطلاق، وإنما غاية ما نستفيده ماذا؟ أن الحكم انصب على الطبيعة بما هي. خب طبيعة الحكم من خلال ماذا؟
يعني السياق في سياق كلام المتكلم سواء كان الإطلاق أو الطبيعة نفس الألفاظ،
بين نفس الألفاظ، ولكن قرينة الحكمة، وهذا الفرق بين الإطلاق وبين العموم كما سوف يأتي. العموم مستمد ماذا؟ من الوضع، من نفس الألفاظ، ونحن نستفيد العموم الشمول. أما الإطلاق فنحن لا نستفيد الاستيعاب من خلال نفس الألفاظ، وإنما من هذا الظهور، الظهور الحالي، الظهور الحالي هو الذي يفيدنا الإطلاق. أما إذا اختلت واحدة من مقدمات قناة الحكمة عند ذلك لا يتحقق الإطلاق، وإنما غاية ما نستفيد ماذا؟ أن هذه الألفاظ موضوعة للطبيعة بما هي، والحكم صب على الطبيعة بما هي، والطبيعة الحكم مخالفة واحد. وعليه وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة. ليش؟ لأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد وهو لم يلحظ قيد. خب احنا شلون توصلنا إلى أنه لم يلحظ القيد؟ من خلال الخطاب. الخطاب ماذا؟ لم يحتوي على قيد، فهذا يعني أنه لم يلحظه. لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد، فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبينا لتمام مراده عندما خلا كلامه من القيد، لأن القيد واقعا تحت اللحاظ وليس مدلولا لللفظ. وإذا كان مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه. ليش؟ لأنه لم يلحظ القيد والكلام ليس فيه قيد، فهذا يعني أنه قد بين تمام مراده، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ. ليس واقعا تحت اللحاظ؟ لأنه ما عندنا وجوب يقول أن ما لم يلحظه لا بد أن يأتي ما يدل على عدم لحاظه، وإنما يكفي أنه لم يلحظه. وخلو الكلام من القيد، هو خلو الكلام من القيد دليل على أنه لم يلحظه. فإذا كان الكلام خالي من القيد وكان في تمام، واستفدنا من خلال سائر الظروف أنه ليس في مقام التقية وليس مجبورا وهو إلى آخره، عند ذلك خلو الكلام من القيد يعني يدل على ماذا؟ على أنه لم يلحظ شيئا زائدا في نفسه، وهو الإطلاق عدم لحظ القيد، بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قناة الحكمة نثبت الإطلاق، ونستغني بذلك عن إثبات بالدلالة الوضعية عن طريق أخذه قيدا في المعنى الموضوع له اللافظ، كما قلنا في الرأي الثاني اللي يقول أن أسماء الماهيات اسم الجنس هذا الإنسان موضوع علمه، اسم الجنس اسماء الماهيات موضوع علمه، موضوع للطبيعة المطلقة. قلنا صحيح هذا القول الذي يقول بذلك سوف يستفيد الإطلاق ممن؟ من الوضع، من خلال أنه في الوضع أخذ قيد زائد وهو ماذا؟ أن يكون الطبيعة مطلقة. قلنا احنا من خلال قيد الحكمة بناء على القول الذي نختاره، من خلال قيد الحكمة نستفيد الإطلاق من دون ماذا؟ أن نلحظ قيدا زائدا في الوضع.
شيخنا مثلا هي الأسئلة، مو نقدر أي كلمة نلحظها بلحاظية، نقدر نلحظها بأن هي مقيدة ونقدر نلحظها بأن هي مطلقة.
ماذا نقول؟
هنا يعني ألحظ اللحاظ اللي أنا أريده.
فعندك غرض، إما غرضك مطلقة أو مقيد. إذا مقيد لابد أن تأتي بالكلام ما يدل على أنه ماذا؟ أنه مقيد. أما إذا كان مطلق فيكفي عدم لحاظ القيد، خلو الكلام من القيد دليل على أنك لم تلحظ القيد، هذا هو معنى قيده. ثم تطبيق على ثلاثة القيود عليه كما تقدم، لأن الكلام هذا فيه قيد فنستفيد ماذا؟ التقييد، وهكذا. زين، ثم المصنف رحمه الله ينتقل لبيان فارق عملي بين القولين، بين القول بأن أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي، وبين القول الذي يقول أن أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة المطلقة، أو بعبارة أخرى بين استفادة الإطلاق من قيد الحكمة واستفادة الإطلاق ممن؟ من الواضح. يقول هناك فارق عملي بين القولين، وهذا الفارق العملي مرجعه أننا لا نستطيع أن نستند إلى قرينة الحكم ونثبت الإطلاق لو علمنا باختلال مقدمة من المقدمات. فإذا علمنا باختلال مقدمة من المقدمات قرينة الحكم، عند ذلك قرينة الحكم لا تنعقد، لا ينعقد ظهورها الحالي، وبالتالي لا يمكننا استفادة الإطلاق. فإذا علمنا أنه لم يكن في مقام بيان تمام مراده لذلك لا ينعقد ماذا؟ لا تنعقد مقدمات الحكم. بخلاف ماذا؟ بخلاف استفادة الإطلاق من الوضع بناء على القول بأن أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة المطلقة، فإن مثل هذا العلم لا يضر بانعقاد الإطلاق في الكلام. حتى لو علمنا، حتى لو علمنا أن المتكلم ليس مريدا ماذا؟ ليس مريدا للإطلاق، وليس بمقام بيان تمام مراده، فإنه مع ذلك ينعقد ظهور للكلام بالإطلاق. والسبب في ذلك، والسبب في ذلك أن الإطلاق بناء على القول الثاني مدلول للوضع، والدلالة التصورية منشأها هذا، منشأها الألفاظ، منشأها الوضع، فيتحصل على كل حال حتى لو علمنا أن المتكلم ماذا؟ لا يريد الإطلاق. نقول هذا فرق بين القولين أو بين المقامين. لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقيمة الحكمة وإثباته بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود. وهذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قيمة الحكمة، فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه. كما لو كان لكم اكتشفنا أنه كان في مقام التقييد مكره، وأمكن أن يكون في مقام بيان بعضه، ففي هذه الحالة لا تتم مقارنة الحكم لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته كما هو مبدأ المصنف. وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة إحترازية القيود، فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضا، لأن الإطلاق مدلول ماذا؟ وضعي، دلالة وضعية، دلالة تصورية، مدلول الألفاظ، والدلالة الوضعية دلالة تصورية تحصل على كل حال، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قيمة الحكمة كما عرفنا سابقا، وهو ثابت على أي حال، لأن الدلالة التصورية تحدث حتى من خلال استقرار حجرين، تحصل على كل حال. زين، ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله ينتقل لبيان أقسام الإطلاق. يقول الإطلاق من خلال لحاظ معينين ينقسم إلى إطلاق شمولي وإلى إطلاق بدلي. المراد من الإطلاق الشمولي هو ذلك الإطلاق الذي يكون مستوعبا لكل أفراد الطبيعة. الإطلاق الشمولي ما يكون مستوعبا لكل أفراد الطبيعة، بحيث أن هذا الحكم المنصب على الطبيعة في الخطاب ينحل إلى أحكام بعدد أفراد الطبيعة. كما لو قال المتكلم هذا أكرم الفقير، فهنا الإطلاق المستفاد من أكرم، من قول أكرم الفقير، إطلاق ماذا؟ إطلاق شمولي، بمعنى أن وجوب إكرام الفقير سوف ينحل إلى وجوبات بعدد الفقراء الموجودين في الخارج. فإذا كان لدينا 100 فقير فسوف ينحل الوجوب إلى 100 ماذا؟ إلى 100 وجوب. إذا كان 150 100 هكذا سوف ينحل هذا الوجوب إلى وجوبات بعدد أفراد تلك الطبيعة في الخارج. في قبال ذلك الإطلاق البدلي، والمراد من الإطلاق البدلي هو ذلك الإطلاق المنصب على فرد ما على نحو البدل، بحيث يكون المطلوب فيه ماذا؟ تحقق الطبيعة من خلال أي فرد من الأفراد. كما لو قال أكرم فقيرا، فإن وجوب الإكرام هنا مطلق. وجوب الإكرام مطلق واضح. لماذا مطلق؟ لأنه لم يفرق قيد. مفرق قيد الحكم لا يستفيد الإطلاق. وجوب الإكرام هنا وقع على فرد الماء على نحو البدل، بمعنى أن الوجوب أن الإكرام يتحقق من خلال امتثال فرد معين، أي فرد من الأفراد. فإذا أكرم زيد من الفقراء تحقق ماذا؟ تحقق أكرم فقير. أو لا، ذهب إلى عمرو وأكرمه تحقق ماذا؟ تحقق أكرم فقيرا. فالفرق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي أن الإطلاق الشمولي ينحل فيه الوجوب إلى وجوبات متعددة معطوفة ماذا؟ بالواو. فعندما يقول لي أكرم الفقير يعني أكرم زيد وعمر وبكر وخالد و و و و من الفقراء، ينحل الوجوب فيه إلى وجوبات معطوفة بالواو، بخلاف الإطلاق البدلي الحكم فيه ينحل إلى وجوبات بعدد الأفراد، أفراد تلك الطبيعة معطوفة ماذا؟ بأو. عندما يقول لي أكرم فقيرا يعني ماذا؟ أكرم زيدا أو عمرا أو خالدا أو بكرا وهكذا. زين، هذا التقسيم الأول. هناك تقسيم ثاني من لحاظ ثاني، حيث ينقسم الإطلاق إلى إطلاق أفرادي وإلى إطلاق أحوالي، إلى إطلاق أفرادي وإطلاق ماذا؟ أحوالي. والمراد من الإطلاق الأفرادي هو ذلك الإطلاق الذي نستكشف من خلال قرينة الحكمة أنه شامل لكل أفراد الطبيعة قاطبة، بحيث لا يشذ فرد من أفراد الطبيعة. كما لو قال ماذا؟ أكرم العلماء. فالإطلاق المستفاد هنا من قول أكرم العلماء إطلاق ماذا؟ أفرادي، لأن هذه الطبيعة، طبيعة العلماء، لها أفراد ماذا؟ كثيرة ما شاء الله. فهنا من خلال قرينة الحكمة نستفيد ماذا؟ أن وجوب الإكرام مطلق بالإطلاق الأفرادي، أي أن المتكلم يريد إكرام جميع أفراد العلماء وليس أفراد معين، وليس بعضا دون بعض. في قبال ذلك يوجد إطلاق أحوالي، والإطلاق الأحوالي هو أن يكون الإطلاق مستوعبا لكل حالات ماذا؟ أفراد الطبيعة، لأن أفراد الطبيعة ماذا؟ لها حالات معينة. في الإطلاق الأحوالي نستفيد الاستيعاب والشمول في الحكم ماذا؟ لكل تلك الأحوال المتغيرة ماذا؟ أو المتعددة للأفراد، كما في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. هنا اليتيم تارة يكون رضيعا وأخرى يكون ماذا؟ مراهقا، وأخرى يكون غنيا، وتارة يكون ماذا؟ فقيرا. فهنا قوله تعالى لا تقربوا مال اليتيم نستفيد الإطلاق الأحوالي، هذه الحرمة حرمة ماذا؟ مطلقة بنحو الإطلاق الأحوالي، يعني كأنه يريد أن يقول لنا لا تقربوا مال اليتيم على كل حال، سواء كان رضيعا، مراهقا، مؤمنا، فاسقا، غنيا، فقيرا، أسودا، أبيض، ما أعرف شنو، عراقي، غير عراقي، على كل حال. هذا يسمى بالإطلاق الأحوالي. ثم أن الإطلاق الثابت بقية الحكمة ثالثا يكون شموليا أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، وأخرى يكون بدليا يكفي في امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الأفراد، لأنه بأحد الأفراد تتحقق الطبيعة. ومثال الأول إطلاق الكذب فيه لا تكذب، مطلق الكذب لا تكذب، كل أفراد الكذب. ومثال الثاني إطلاق الصلاة في صلي، خب صلي خلال الصلاة تتحقق ما تتحقق الطبيعة، خب مو صلي وهم صلي وهم صلي وهم صلي، لا من خلال الصلاة واحدة ما تتحقق الطبيعة.
شيخنا ليش أسلوب السيد مثلاً مو ذكر إن الاثنين قال هو مثال الأول هالدور يذكره مثال الثاني يذكر لنا تلا بعدين أو الوجود؟
الله أطلقه لفون نشل معروفة أطلقه بس عند السيد صار.
خب أخوة يذكر الأول ويذكر مثاله ويذكر الثاني يذكر مثال.
نعم هذه طريقة جدا حديثة يعني في التعليم، هذه طريقة يعني طريقة متعارفة قديما وباقية إنه يبين المطلب ثم يبين الأمثلة. لف والنشر المرتب مو
مشوش،
بلي
هذا مشوش يقول
مشوش
مرتب يذكر
بلي مشوش لف والنشر مشوش بلي. والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا، والمقصود بالإطلاق الأفرادي أن يكون للمعنى أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الأفراد دون بعض، لا وإنما يريد ماذا؟ كل الأفراد، سواء كانوا علماء فيزياء، علماء كيمياء، علماء أحياء، علماء دين، عندما يقول ماذا أكرم العلماء. هو المقصود بالإطلاق الأحوالي أن يكون للمعنى أحوال كما في أسماء الأعلام، خب الأعلام لهم أحوال متعددة، فإن مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد، خب زيد الأفراد بفرض واحد أكرم زيدا، أكرم زيدا، زيد عدة أفراد بفرض واحد
زيد
له فرد واحد، خب مو زيد متعدد، أكرم زيد، ولكن زيد له أحوال متعدد، ثلاثة يكون مسافر وثلاثة يكون في الحضر وثلاثة يكون في كذا، ثلاثة يكون عالم وثلاثة يكون فقيرا وهكذا، له أحوال متعددة. فهنا زيد وإن لم يكن لهذا المدلول مدلول اسم العلم، وإن لم يكن له أفراد متعددة إلا أن له ماذا أحوال متعددة، فنستفيد الإطلاق ماذا الأحوال كافة أحوال زيد، وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال. الإطلاق المعنى حتى يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله
الطاهرين.
اللهم صل
على
محمد. الإطلاق الشمولي والأفعال ما اقترب
يعني فرق يظهر.
شيخنا هاي وقت يعترض مثلا يعني اسلوب السيد هذا هو من يعني يقطع احتراز للمقابل،
يعني مره يكون على سبيل دفع دخل دفع توهم، مره لا يكون فعلا اكو شيء اشكال يعني مذكور في بعض الكتب، مو بالضروره يعني مو بالضروره يكون الاشكال موجود فعلا في بعض يعني مذكور او مقرر او محفوظ،
يعني ما يذكر صاحب الاشكال
او يصير شيء بصوره عامه، خصوصا في بحث الأصول يعني.